بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم هداه وبعد. آخر حاجة كنا تكلمنا فيها الحديث الموضوع، وعرفنا أن كلمة حديث موضوع أو رواية موضوعة هكذا مطلقا يكون وضع على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا هذا حديث موضوع، هذه رواية موضوعة، يبقى نعرف مباشرة دي موضوعة على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، أي كذبت عليه ما قالها هو صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الوضع والكذب على غير صلى الله عليه وسلم فيقيد بما نسب إليه، فنقول مثلا هذه موضوعة، هذه الرواية موضوعة على فلان، على عمر، على ابن عباس، هكذا محدد. والوضع هو الكذب، وكان لهذا الوضع أسباب عديدة ذكرنا منها التعصب، سواء كان تعصب للمذهب أو تعصب للبلد أو للجنس أو للغة، ومن أسبابه أيضا قلنا يعني حسن العمل مع سوء النية، زي اللي راح يحط صور القرآن الكريم لكل سورة حديثا ينوه بفضلها ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فمثل هذا يكون كان سبب الوضع. أيضا ظهور طبقة الزنادقة اللي هم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ظهور طبقة القصاص اللي هم يقعدوا يحكوا للناس حكاوى كده غير صحيحة وينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أسباب الوضع التي جعلت الكذبة والواضعين أو الوضعين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء تتبعوا هذه الأحاديث الموضوعة وجعلوا هناك علامات يعرف بها وضع الحديث، يعني مجرد ما أقرأ الرواية كده أعرف أن الرواية دي يعني موضوعة. من هذه العلامات إقرار الراوي، الراوي أقر أن هو إيه واعترف أن هو وضع هذه الروايات، كما أقر نوح ابن أبي مريم قال إنني رأيت الناس قد اشتغلوا بالمغازي والسير وبفقه أبي حنيفة وانصرفوا عن القرآن، فهو يعني صعب عليه إن الناس تسيب القرآن وتشتغل بالفقه وتشتغل بالسير، فحب يلفتهم للقرآن فوضع لكل سورة حديثا في فضلها كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان حسن النية، ولكن النية الحسنة لا تشفع في العمل السيء. أيضا وبعدين في الأخوات، يبقى إقرار الراوي بالوضع دي علامة من علامات الوضع أو طريق يعرف به وضع الحديث. أيضا مخالفة الراوي للثقات من الشيوخ، يروي رواية تخالف رواية الثقات وهو ضعيف، فليبقى مظنة مظنة الوضع. ركاكة اللفظ والأسلوب أو المعنى، يعني اللفظ يكون ركيك ليس فصيحا، المعنى نفسه يكون معنى فاسد، لو كان الأرز رجلا لكان حليما، هل يتصور من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا القول؟ مخالفة الرواية للتاريخ أو للعقل، زي ما قلنا كده في الأسبوع الماضي، رواية منسوبة كذبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما ليلة أسري به أدخل الجنة وأعطاه جبريل تفاحة فأكلها، ثم لما رجع من رحلته جامع خديجة فولدت فاطمة، ده مخالف للتاريخ. ليه؟ لأن فاطمة ولدت قبل الهجرة وخديجة توفيت قبل رحلة الإسراء والمعراج، فده في مغالطة تاريخية. في مخالفة للعقل، لما أراد الله أن يخلق نفسه أجرى الفرس فخلق نفسه من عرق الفرس، طبعا كلام فارغ كفر، لكن هذه وقت موجودة. فهناك أشياء يعرف بها وضع الحديث. كذلك المبالغة في الجزاء، من قال ما عرفش لا إله إلا الله 100 مرة، خلق الله من كل حرف منها 70 طائرا، لكل طائر 70 منقارا يذكر الله، أو من فعل كذا له من الأجر كذا، وضاعف في الجزاء مضاعفة ويبالغ فيه مبالغة شديدة منكرة، هذا أيضا مما يعرف به وضع الحديث. أن يخالف الحديث صريح القرآن أو يخالف صحيح السنة، فده يعتبر من إيه؟ كذلك مما هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخالفته للإجماع للمعلوم من الدين بالضرورة، مخالفته لحقائق التاريخ كما قلنا، كل هذه علامات يعرف بها إيه؟ الحديث أو الرواية الموضوعة، سواء وضعت على الرسول صلى الله عليه وسلم أو وضعت على غيره، يعني سواء كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الكذب عليه على غيره صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهد العلماء اجتهادا ملحوظا في تتبع واستقراء هذه الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيّنوا صحيحها من ضعيفها من موضوعها، ثم أفردوا للموضوع مصنفات خاصة، كتب كده خاصة جمع فيها ليه إلى حديث الموضوعة، بحيث لو أنت حبيت يعني تعرف الحديث الموضوع دون، أو تعرف حديث مثلا عرض عليك أو تسمعته وتريد أن تتحقق منه أصحيح هو أو غير ذلك، ممكن ترجع لكتب ليه الموضوعات وتبحث عنه، فإذا وجدته في الموضوعات فاعلم أنه إيه؟ حديث موضوع. من هذه كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات للإمام الجوزقاني. الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، موضوعات يعني إيه؟ يعني مكذوبات. طب مرفوعات يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الوضع دون قال المتن ونسبه لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك عد إيه؟ مرفوعا. يبقى الموضوعات من الأحاديث المرفوعات للإمام الجوزقاني، الموضوعات للإمام ابن الجوزي، وقد نبه ابن تيمية وابن حجر عنه على الرغم من كثرة من تقد على ابن الجوزي في الموضوعات، فإن غالب ما حكم عليه بالوضع فهو إيه؟ فهو موضوع. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق، تذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر الهندي، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني وغير ذلك، كل هذه كتب جمع فيها ليه الموضوع. كما أنك عندك كتب للأحاديث الصحيحة حسب درجة الصحة، يعني عندك اللؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه شيخ الإخوان، ده أعلى درجة ليه الصحة، يليه صحيح البخاري، يليه صحيح مسلم، بعد ذلك السنن، وهذه السنن قد تتبعها علامة العصر رحمه الله الإمام الألباني، فقام بدراسة الأسانيد والمتون طبقا للموازين العلمية التي اتفقت عليها الأمة، وبين ما في هذه الكتب من الصحيح ومن الايه ومن الضعيف. وعندنا كتب للضعفاء من الرجال، وكتب للوضعين، وكتب للروايات الموضوعة كما رأيت. إذن المسألة صارت بينة وظاهرة، ويمكنك من خلال الرجوع لهذه المصادر أن تتعرف على الحديث. من مسائل علم الحديث أيضا معرفة أنواع الحديث بحسب قائله، يعني الحديث ده مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع. فالرواية قد تكون مرفوعة إذا نسبت إلى مين؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون موقوفة إذا كانت منسوبة للصحابي ولم تنسب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون مقطوعة إذا نسبت لمين؟ للتابعي. كل هذا يعرف من خلال علم علوم الحديث. مسألة أقسام الحديث بحسب عدد رواياته، عندنا حديث متواتر، وعندنا حديث آحاد، وعندنا الغريب المشهور، في على حسب عدد ورود عدد مرات ورود الحديث بحسب الروايات والطرق. مسألة معرفة السند وأنواعه والأحوال رجال الإسناد، ده ثقة ده صدوق ده اختلط بآخره ده احترقت كتبه كما تكلمنا من قبل. مسألة معرفة مصادر هذا العلم وأهم المصنفات فيه، وأيضا مسألة تتعلق في بعض المصطلحات المستخدمة في هذا العلم. من هذه المصطلحات عندك مصطلح كلمة الحديث. الحديث في اللغة ضد القديم، يقال هذا حديث وهذا قديم، لكن في اصطلاح العلماء قال الإمام السخاوي الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام، كل ما هو من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف إليه ده اسمه اسمه حديث. لكن في السنة قال لك لغة الطريقة، طب اصطلاحا هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية وما يتصل بالرسالة من أحواله الشريفة قبل البعثة وبعدها. يعني هتلقى السنة أعم من الايه؟ من الحديث، لأن السنة يذكر فيها هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مغازيه وحروبه، خدت بالك؟ فده شيء زائد عن تعريف الحديث. سنة ايه؟ لا ده بمعنى اللغة، وبقى احنا قلنا في اللغة معناها الطريقة. فمثلا طريقة الأكل أن تأكل بيمينك، فإذا أكلت بشمالك فهذه سنة مذمومة. طريقة اللباس مثلا، فبالمعنى اللغوي السنة هي الطريقة، حسنة أن كانت أو سيئة، مذمومة أو محمودة. لكن السنة بالمعنى الاصطلاحي هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير أو صفة خلقية وخلقية، وهنا لغاية هذا الحد ده يتفق مع معنى الحديث. السنة هتزيد أو أضيف إليه من أحواله الشريفة كبعثته وحاله قبل البعثة وبعد البعثة وهجرته وحروبه ومغازيه إلى غير ذلك من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذا تكون السنة أعام من أعام من الحديث. الخبر في اللغة النبأ أو الإعلام بالشيء، اصطلاحا هو ما أضيف إلى أحد من الصحابة والتابعين من الأقوال والأفعال. يبقى اللي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم إما حديث وإما سنة، لكن ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي يبقى ده خبر. طيب الأثر لغة أثر الأقدام من المشي، واحد بيمشي كده رجله بتعلم في الأرض، ده اسمه أثر، ده من حيث اللغة. لكن من حيث الصلاح هو مساوي للخبر، وقيل إنه يعم الحديث والخبر، لكن الصحيح أنه مساوي للخبر في كونه ما أضيف إلى من؟ إلى الصحابة أو التابعين. السنة لغة، لا دي مكتوبة غلط، خد بالك، دي السند صفحة 24 تحت خالص مكتوب السنة لغة كذا، لا هي السند، صلحوها السند. السند في اللغة هو ما يستند إليه، ما يستند إليه، ده في الحسي. يعني مثلا نعمل هنعمل الكرسي ده له مسند وراء، ده اسمه اسمه سند. أخذ من هذا المعنى الحسي للدلالة على ما يستند إليه المتن، فبنقول السند في الإصلاح هو سلسلة الرواة الموصلة إليه إلى المتن. بنقول قال فلان حدثني فلان أخبرني فلان عن فلان كذا كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كل ده اسمه إيه؟ اسمه سند، هو سلسلة الرواة راوي بعد راوي الموصلة إلى مين؟ إلى المتن. يبقى السند في اللغة ما يستند إليه، لكن في الإصلاح سلسلة الرواة الموصلة إليه إلى المتن. طب المتن لغة هو إيه؟ أصل الشيء، أصل الشيء وصلبه. يقال للظهر متن لأن فيه العمود إليه الفقري اللي يستند إليه كل إليه الجسم. فالمتن هو أصل الشيء وإيه؟ وصلبه. اصطلاحا هو الكلام المنقول الذي انتهى إليه السند. يبقى احنا عندنا السند هو سلسلة الرواة، يعني سلسلة الايه؟ القائلين. المتن هو قول القائلين، قول الايه؟ القائلين، هو الكلام المنقول الذي انتهى إليه السند. طيب الإسناد نقول أسند يسند إسنادا، هو جعل الشيء مستندا إلى شيء آخر. لو معايا ماسورة كده مثلا وعايز أركنها، حاجة من اثنين، يعني يمها في الأرض يركنها على جدار، لكن لو سبتها كده هتقع. فكوني أجي أركنها على الجدار كده، العملية اسمها إيه؟ اسمها إسناد. أسندت الشيء إسنادا إلى ما يركن إليه أو يعتمد إيه؟ عليه. ده في اللغة. في الاصطلاح هو نقل الأخبار، وهنا هنقول بقى الأخبار يقصد لها إيه؟ الروايات، الحديث، السنة، الخبر عن الصحابي. نقل الروايات بصفة عامة إلى إيه؟ نقلها مستندة إلى رواتها. نقل الروايات أو الأخبار مستندة إلى إيه؟ منسوبة إلى رواتها. ما أقولش الكلام كده مرسل بدون ما أعرفش مش عارف. نقل الروايات مسندة إلى قائليها أو إلى رواتها. ما جيش أنا أرسل الكلام إرسالا دون أن أذكر الراوي، وعملت إسقاط السند دي كانت في فترة من الفترات سبب فيما دخل في كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الشريعة كثير من الأقوال الفاسدة والباطلة. فلما فطن العلماء، يعني فترة فترات كانوا يحدثوا بالمتن بس ما يقولش قال فلان ولا علان، فكان كل أحد يبدو له شيء يقوله ويروى، وجاء زمن التدوين كتبوا، فدون هذا مع هذا، منها دخلت الإسرائيليات ودخلت الأقوال الضعيفة في كتب الحديث وكتب التفسير وغيرها. فلما العلماء وجدوا كده قالوا لمن يحدث سموا لنا رجالكم، وقالوا الإسناد بركة العلم، ما تكلمنيش بكلام مرسل، ولكن قل لي عمن أخذت هذا ليه هذا الكلام عشان أعرف، لأن أنت ما هتقول لي كده أنا هرجع للسند دول وأدرسه وأشوف الرواه اللي أنت نقلت عنهم دول رواه درجتهم إيه، وبالتالي أقبل الرواية أو لا أقبلها، بل وأشوف حال الرواية نفسها من حيث الاتصال من عدمه. فسموا لنا إيه؟ رجالكم. عملية التسمية دي إسناد القول إلى قائله، ده اسمها إيه؟ إسناد. اسمها إسناد. يبقى الإسناد في اللغة جعل الشيء معتمدا على غيره، وفي الاصطلاح هو نقل الأخبار مسندة إلى إيه؟ إلى من تحملها وحدث بها، يعني إلى رواتها. طيب المسند ده هو الشيء المستند إلى غيره. ما هو أدام في إسناد فيه مسند وفيه مسند إليه وفيه مسند، دي أركان عملية الإسناد. مسند هو المتكلم، أنا أسند هذا الكلام إلى فلان، فلان ده
اسمه مسند ايه؟ اليه. الكلام نفسه اسمه مسند. اسمه ايه؟ مسند. فالمسند هو الشيء المستند الى غيره، اصطلاحا هو الخبر المروي باسناده، الخبر المروي باسناده. ويطلق على بعض كتب الحديث زي مسند الامام احمد كده، لانه هو يروي الروايات مسنده اليه، الى رواتها بحسب الصحابه، يقسموا كده يقول لك مسند ابي هريره، مسند عمر، مسند فلان، مسند فلان، يعني بيجمع الروايات بطريقه خاصه، فيجمع كل ما روي عن هذا الصحابي وحطه ايه لوحده، وكل ما روي عن صحابي اخر حطه ايه لوحده. ده اسمها ايه؟ مسانيد. طيب، ده عن بعض المصطلحات المتعلقه بالروايه من حيث الراوي، من حيث الرواية نفسها، من حيث المسند إليه. فعندنا الحديث، وعندنا السنة، وعندنا الخبر، وعندنا الأثر، وعندنا السند والإسناد والمسند والمتن. كل دي مصطلحات، لما تدرس علم الحديث هتواجه كل هذه المصطلحات، يبقى أنت على علم بها. طبعا الكلام ده يحفظ، وما يحفظش كده صم بدون فهم، لا، يعني يبقى احنا عارفين دلالته إيه زي ما نقول كده. بعد كده مراتب أهل الحديث. كلمة أهل الحديث تطلق على من تصدوا لتحمل الحديث رواية ودراية، ناس كده متخصصة عايز يحفظ ليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرسها ويعرف معانيها، مشتغل بهذا الأمر. فدولت ما همش درجة واحدة، ولكنهم ايه؟ مراتب. اولها المحدث، وهو المشتغل بالحديث ودراسته رواية ودراية، بيحفظ النصوص بسندها، ويدرس احوال السند واحوال الرواه في هذا السند، ويدرس المتن من حيث الشذوذ والعلة. ده اسمه ايه؟ محدث. طيب، الحافظ بيقوم بنفس الشغلانه دي، بس مش واقف عند حد الدراسه فقط، ده بيحفظ وله كم معين، اذا بلغه عد حافظا، واذا لم يبلغه لا يكون ايه حافظا. فالحافظ هو من حفظ 100,000 حديث باسنادها، 100,000 حديث باسنادها ومتنها وطرقها وما تحتاج اليه من علم الحديث. لان زي ما قلنا كده ايه، هو دارس وحافظ. فدارس يعني عارف أحوال الرواة، أحوال الرواية، أحوال المتن، وأضاف إلى ذلك الحفظ. طب حفظ كام عشان يكون حافظ؟ يبقى 100,000 حديث بسندها ومتنها مع معرفته بأحوال السند وليه والمتن. في حد يحفظ أكثر من كده؟ اللي هو الحجة، من حفظ أو حفظ 300,000 حديث، 3,000,000 حديث تقريبا، 300,000 حديث على النحو السابق ذكره، يعني يكون حفظهم مع علمه بالسند وأحواله وأحوال رجاله، وكذلك معرفته بأحوال المتن. هناك بقى الحاكم، من حفظ 800,000 حديث، زي أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، في درجة أعلى من كده، أمير المؤمنين، وهو الذي أحاط علمه بالسنة. يبقى ده رجل جمع عليه الكل، ملوش نصاب. يبقى الحافظ نصابه 100,000 حديث، الحجة نصابه 300,000 حديث، الحاكم نصابه 800,000 حديث، أمير المؤمنين ده خلاص ملوش سقف، ده أحاط علما إيه؟ بالسنة رواية ودراية، بحيث يصير مرجعا في هذا الفن وحكما عند التنازع، مثل الإمام مالك بن أنس، الإمام البخاري، الإمام أحمد، ابن حجر العسقلاني، يحيى بن معين، إلى غير ذلك من هؤلاء الأفذاذ العظماء. انظر إلى هذه القدرات الخارقة،
الواحد فينا أحيانا بتوه في اسم عياله أو أسماء زملائه، أو تقعد في جلسة كده يعرفوك على الجلساء، يقول لك الأستاذ فلان والأستاذ فلان والأستاذ فلان، وبعد خمس دقائق تنسى الأستاذ فلان أولا ده كان اسمه إيه وتنسى التاني. مشكلة ليه؟ العقول أثرت فيها مؤثرات عديدة، أولها البطنة، والبطنة تذهب الفطنة. المشغول ببطنه وبشهواته ده العقل خلاص خد اتجاه بعيد فما يركزش، مشغول بمؤثرات أخرى كثيرة. لكن هؤلاء خلصوا أنفسهم لهذا الشرف العالي، بل اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لدينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم هذه القدرة الخارقة. يعني عشان أحفظ 800,000 حديث، يعني عشان أحيط علم بالسنة بكاملها، يعني شوف مثلا واحد زي الإمام ابن القيم الجوزية في رحلة من رحلات ماشيين رايحين الحج ولا ما عرفش رايحين غزوة، وهو ماشي كده يألف كتاب زاد المعاد 4 مجلدات، ماشي عمال يكتب كل ما يحط الرحال ويصريحه من السفر يقعد يكتب، فيكتب كتاب من 4 مجلدات، لا رجع لمكتبة ولا لمصادر ولا ثبت المراجع ولا مصادر البحث، ده عمال كده به بخر من دماغه. ايه ده؟ حفظ الله بهم هذا الدين. فطبعا يعني لما ندرس امثال هؤلاء ونقف على سير هؤلاء، احذر من ان نصير الى الاحباط. اقول يا عم وانا اللي حيوصلني للناس دي، وده يدعوني بقى الى ايه؟ الى الاهمال والتراخي. لا، هؤلاء رجال مرحله صنعهم الله عز وجل ليصون بهم اصول دينه، وقد ثبتت هذه الاصول. وزي ما شفت كده بقى عندك كتب للصحاح وكتب للضعفاء وكتب للضعيف وكتب للموضوع وكتب للوضعين، وعلوم اسمها علوم الرجال، يعني التراجم ما سابت شيء، خلاص أدوا دورا وانتهى هذا الدور وتركوا هذا التراث الضخم. عشان احنا ربنا سبحانه وتعالى العليم بخلقه عارف ان الحياة في تطورها، وان الانسان يصيبه الضعف ويلحقه من الاثار الضارة لهذا التطور ما يؤدي به الى ضعف الهمة وقلة العزيمة، فمش هنقدر. لو ترك لنا الحديث في الظروف اللي احنا فيها دي كان ضاعت السنة، لكن هي الله وقيض لها رجالا قاموا بهذا الدور خير قيام عبادة لله سبحانه وتعالى وتقربا اليه. كان الإمام البخاري لما يحب يكتب حديث في الصحيح لا يكتبه إلا بعد أن يتوضأ ويصلي لله 2 ركعتين وبعد يروح يكتب، فكانت مسألة بالنسبة لهم عبادة واجتهدوا في ذلك. وكما قلت صنعهم الله سبحانه وتعالى على عينه واصطفاهم لنصرة دينه. فلما نقف قدام هذه القمم العالية الشامخة لا أستصغر نفسي وأحقر منها بحيث أقصر عن الجهد، لا، دي نوع من الفتنة، لا ينقطع الأمل. أو أنا هروح فين في الناس دي؟ طب أنا هعمل إيه؟ طب ما السنة حفظت، إيه دوري أنا؟ وبالتالي بقى لا، دورنا النهاردة كما كان دور رجال تلوا وأتوا بعد هذه المرحلة، يبتدي بقى يشتغل. واحد تقوم في دماغه انه يجمع رباعيات السنة، يقوم يدور على كل حديث ورد فيه 4 خصال زي 4 من كنا فيه كان منافقا، ودور في كل هذه الالاف من الحديث وشغل نفسه وطلع رباعيات، واحد طلع ثلاثيات، واحد طلع، واحد تاني يقول لك انا عايز الاحاديث اللي تتكلم عن جهاد، حديث تتكلم عن الصلاة، الحديث يعمل بقى عملية تبويب موضوعي لليه؟ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ففي اهتمامات. الإمام النووي يروح يجمع 40 حديث
ولحسن نيته تشتهر هذه الأربعين النووية وتسري في الناس مسرى كبارهم وصغارهم بما فيها من هدايات. فشاهد أن احنا لنا موقف من السنة نذب عنها، ندافع عنها، نبحث. لو أن حديثا مشتهرا على ألسنة الناس نروح نعرضه على كتب الوضع اللي موجودة دي ونشوف موجود فيها ولا لا، وننبه الناس ان ده موضوع ده مش صحيح. اخذ شوية احاديث في فضائل الاعمال وانا متأكد من صحتها ادعو الناس اليها، بلغوا عني ولو آية. يعني لنا دور، ما نقولش المسألة تمت وننام على كده، لا لنا دور. لانه انا بحذر من النقطة دي، ان كثير من الشباب يخش كده مندفع وعايز يبقى عالم في السنة، وبعدين تقصر جهوده عن ذلك ويبقى مهوش قادر فييأس ويترك الطريق. لا، نقول يعني ايه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وقليل تتقنه خير من كثير يشوش عليك. فلازم يكون لنا دور. يعني تخيل مثلا لو كل واحد فينا فكر ان هو ياخد كل يوم حديث واحد من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه لعدد من اصدقائه او جيرانه ويدعوهم الى العمل به او حفظه، حديث واحد بس كل يوم، هتمر عليك السنة بلغت كم حديث؟ 365 او 66 حديث. كم مش سهل. ما قلتش الحديث موجودة في الكمبيوتر واللي عايز يرجع يرجع، لا، عايزين دعوة. فأنا أبلغ حديث أطلعها من مصادرها المكنونة دي ونزيعها على الناس، شيء طيب. حديث يتعلق بفضيلة معينة غائبة نحييها، حديث يتعلق برذيلة منتشرة نقاومها، بأن احنا نشيع الحديث على الناس. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المسألة دي كذا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من كذا، رغب في كذا، ده شيء جميل. وده من الأمور اللي احنا ممكن نقوم بها إن شاء الله خدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعرضا لنفحة هذا العمل. نضر الله امرأ سمع مقالتي، مقالة واحدة بس، فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يمكن أنا حفظت النص مش قادر أفهمه، حاول واحد تاني ربنا آتاه من الفهم بما يستطيع أن يستخرج من هذا النص ضررا كامنة ومعان رائقة شائقة فيزعها على الناس، يبقى أنا كده اديت له المادة الخام اللي اشتغل من خلالها. خدت بالك؟ ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو إيه؟ أفقه منه. المهم يبقى فيه نوع من الإيه؟ من التجاوب والحركة بالسنة. وأنا بقول دايما اللسان لا عظم فيه، اللسان ما فيش عظم، لو في عظم كان حيبقى الكلام صعب، لكن جعله الله طيعا ونتكلم كثيرا ونثرثر كثيرا، فيا ليتنا جزء من هذه الثرثرة وجزء من هذا الكلام الكثير يكون تناقلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مظاهر خدمة هذه السنة إن بذلت جهود للعلماء كثيرة في هذا الأمر ومتنوعة. زي ما قلت لك، واحد يجمع الصحيح بشرط معين، واحد يتخفف في هذا الشرط ويجمع الصحيح أيضا على شرطه، واحد يجمع كله، واحد يجمع مسندا ما جمعه إلى قائله زي ما قلنا مسانيد الصحابة كده، واحد يشرح، واحد يحشي على الشرح. يحشي يعني ايه؟ يعني بيقرأ كده الشرح وبعدين يجي تحت الشرح يروح واخد خط وعامل ايه؟ شرح للشرح. ليه؟ اللي شرح ده شرح لأهل زمانه، زي ابن حجر مثلا شرح صحيح البخاري. احنا النهاردة لما نقرأ في صحيح البخاري شرح نفهم ولا نجد صعوبة؟ نجد صعوبة. ليه؟ اللغة تغيرت، الهمم ضعفت، ما احناش زي زمن ابن حجر. منهج ابن حجر ربما لا يروق للناس اليوم، بتعرض الأسانيد وبتاع ويتتبعها. طب أنا ممكن النهاردة أجي لشرح ابن حجر دون وأقوم مبسط بعض العبارات بعض الألفاظ أشرحها عشان أتيح لأهل هذا العصر أنهم يطلعوا عليه على هذا الشرح. في واحد تاني بقى ما يعملش يعني تحشية على الشرح، ولكن يختصر يجيب مختصرات. فجهود السنة، جهود العلماء في خدمة السنة جهود متنوعة ومتعددة، ومن هذه الجهود النظم، علم علوم الحديث ده في ناس تنظمه نظما شعر. يعني ليه؟ لأن الشعر عشان فيه وزن وقافية أحيانا يكون أيسر في الحفظ من الايه؟ من الكلام المنثور، فيعمل متن هذا العلم في ايه؟ في منظومة زي المنظومة البيقونية دي الموجودة عندك في الكتاب. في سؤال جاي من عند النساء، هل هي حفظ ولا لا؟ احنا بندرس دراسة هواة مش دراسة دراسة عايزين ناخد شهادة عشان نتوظف بها، لا ده احنا ناس ربنا من علينا انه وجهنا لهذا الفعل الخير. غير كون النهاردة عمال اللي قاعد قدام التلفزيون، اللي عمال يلف على البترين في الشوارع، اللي قاعد في ملعب، احنا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بنقضي اوقات جليلة عظيمة في رحاب القرآن وفي رحاب السنة، فدي فضل كبير. فاحنا ما حدش بيلزمنا بهذا العمل، احنا اللي ألزمنا نفسنا به. فالمسألة من حيث هي مقررة، لا مش مقررة يعني كحفظ، يعني مش حاجة احط لكم امتحان في حفظ المنظومة البيقونية، لكن لا متروك لكم والله لا حفظتها، فانا بستجمع كل الكلام اللي قلنا دوان واكثر منه في خلال منظومة شعرية. كل هو مش كبيرة، ده هي ابيات معدودة حاجة و30، ممكن لو كل يوم هحفظ لي سطرين اتنين بيتين اتنين منها ان شاء الله على مدى شهر ولا بتاع هكون ايه، اكون حفظت هذه المنظومة ويبقى عندي اصل هذا ليه هذا العلم. فالشاهد ان السنة قد حظيت كسائر علوم الشريعة باهتمام الاصفياء الانقياء الاتقياء الاخيار من هذه الامة، وهم كثر بفضل الله في كل زمن ازمان، لكن تباين شكل هذا الاهتمام واختلف زي ما قلنا كده، اختلفوا في جمعهم للسنة، اختلفوا في شرحهم للسنة، اختلفوا في موقفهم منها ما بين مسهب ومطنب وموسع، وما بين مختصر، ما بين ناثر وناظم. جهود كثيرة ولا تزال تبذل هذه الجهود، والمجال متسع أيضا لمزيد من الجهود. كما قلت لنا أن نتحرك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة إليها وحرصا عليها. وبهذا يكون قد انتهى منهجنا في مبادئ علم علوم الحديث. إن شاء الله الأسبوع القادم هيبقى لقانا مراجعة عامة حول هذا ومبادئ علوم القرآن، اللي عنده أي استفسار أي شيء، ويكون بعد كده الامتحان إن شاء الله. والله تعالى الموفق والهادي إلى أقوم سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.